تحدثنا في محاضراتنا الماضية عن معمودية الروح القدس وختم التكلم بالألسنة الخارق للطبيعة، وأعتقد أنه في مقاصد الله الهدف من معمودية الروح القدس أن تكون مجرد مدخل. كان هناك نقاشا في الحركة الخمسينية في السنوات الماضية عما إذا كانت هدف أم مدخل، وكان هناك وقت عندما كان لدى الخمسينيين توجه وهو لقد خلصت، تعمدت في الماء، تعمدت بالروح القدس، وأيضا أتكلم بالألسنة وهذا يكفي. وللأسف هذا غير صحيح، والذين يعتقدون أنهم قد وصلوا في الواقع قد انسحبوا. المعمودية ليست هدفا بل هي مدخل، وهي ليست النهاية إنما نقطة بداية لحياة تحياها في قوة خارقة للطبيعة. أعتقد أنه عادة في اختبار معظم الناس معمودية الروح القدس هي المدخل لمواهب الروح الخارقة للطبيعة ولكثير من الأشكال الأخرى لاختبارات خارقة للطبيعة. وأعتقد من المستحيل أن تعيش الحياة المسيحية في ملئها على المستوى الطبيعي، لأنها مشبعة بأمور خارقة للطبيعة. كل أصحاح في سفر أعمال الرسل وهم 28 يحتوي على وصف لأحداث خارقة للطبيعة تماما. سفر الأعمال هو الوحيد السجل الرسمي لدينا عن ما هو قصد الرب للكنيسة أن تكون. هكذا انطلاقا من المعمودية، سأتناول في هذه المحاضرة والمحاضرة التالية مواهب الروح القدس الخارقة للطبيعة، وسأبدأ فقط بقراءة قائمة المواهب التي توجد في كورنثوس الأولى الأصحاح 12، الأعداد من 8 إلى 10. ستجدون هناك 9 مواهب للروح القدس، فإنه لواحد يعطى كلام حكمة بالروح، ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوءة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. لقد كان شائعا بين معلم الكتاب تقسيم تلك المواهب 9 إلى 3 مجموعات من 3. هذا ليس مذهب، هي مجرد مسألة ملائمة. سأفعل ذلك بإيجاز قبل أن نركز على المواهب الخاصة التي أود شرحها في هذه المحاضرة. هناك 3 مواهب للإعلان: كلام حكمة، كلام علم، تمييز أرواح. تلك هي المواهب الإعلانية 3. وهناك 3 مواهب يمكن أن نصفهم بمواهب القوة: الإيمان والمعجزات. ما هي 3؟ الشفاء، هذا صحيح. وهذا يتركنا ل3 التي عادة ما تسمى مواهب النطق، لأنها تعمل من خلال أجهزة النطق في الإنسان. ومن المثير أن المواهب التي دائما تسبب جدال هي مواهب النطق، لأن اللسان هو العضو المشكلة في الجسم. ما هي مواهب النطق؟ الألسنة، الترجمة، والنبوءة. سنتناول في هذه المحاضرة سنتناول مواهب النطق فقط. لقد تحدثنا سابقا عن ختم معمودية الروح القدس والتكلم بألسنة أخرى أو بلسان جديد، لكن هذه ليست موهبة الألسنة. موهبة الألسنة تسمى هنا وفي أماكن أخرى أنواع ألسنة أو لغات مختلفة، وبعبارة أخرى أنها أكثر من مجرد تكلم بلسان آخر. أعتقد أن كل مؤمن معمد بالروح القدس لديه حق إلهي وموهبة للتواصل شخصيا مع الرب بلسان آخر في أي وقت. ويشرح بولس في كورنثوس الأولى الأصحاح 14 لأن من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، لأن ليس أحد يسمع ولكنه بالروح يتكلم بأسرار. من يتكلم بلسان يبني نفسه. إذن هناك ثلاث وظائف أو ثلاثة أسباب للتكلم بلسان آخر. أولا، أنت تتكلم إلى الله وهذا امتياز. كم واحد منكم يوافق على أن هذا امتياز؟ إنه اتصال مباشر، روح إلى روح مع الله الحي. ثانيا، أنت تتكلم بألغاز، بأسرار، وهي أشياء عقلك المحدود المتكبر لا يستوعبها. وثالثا، أنت تنمي أو تبني نفسك. سيسألونك ما فائدة التكلم بالألسنة؟ هناك ثلاث إجابات دقيقة. الفائدة هي للتواصل المباشر مع الله وللتكلم بأسرار ولبناء نفسك، وأعتقد أن هذه الأسباب ستكون كافية. وأعتقد أن الموهبة الكاملة لأنواع الألسنة تذهب إلى أبعد من ذلك. أنواع الألسنة هي الاستخدامات المختلفة للألسنة. نوع آخر من اللسان وهو التحدث بصوت عال في الاجتماع بلسان غير معروف مع وجوب اتباعها بالترجمة. استخدام آخر للسان وهو أن يكون علامة لغير المؤمنين، وهذا نادر جدا، معظم الخمسينيون لا يعتقدون فيه، ولكنه يحدث عندما يجتمع شعب الله معا أو أثناء الخدمة، فيتكلم مؤمن بلغة لم يتعلمها ولكن غير المؤمن الحاضر يفهم تلك اللغة، وهكذا تكون علامة لغير المؤمن. أتذكر موقفا لشاب هو الآن زوج ابنتي، منذ سنوات عديدة نال الخلاص في اجتماع في لندن وكان من ويلز. ربما تعلمون شعب ويلز لديهم لغتهم الخاصة وهم فخورون بها. كانت خدمة كرازية وكنت قد أنهيت وقت العظة وعلى وشك تقديم دعوة الخلاص، وكان هناك رجل مسن يتكلم بلسان غير معروف. جعلني مستاء، اعتقدت أنه خرج عن اللياقة، أفسد رسالتي. أنا لا أتذكر ما تبع ذلك، ولكن واحدة من بناتي قد أحضرت هذا الشاب إلى الاجتماع، همس لها وقال: لماذا يذكر ذلك العجوز خطاياي على الملأ؟ ولقد استغرق الأمر 10 دقائق لإقناعه أن الرجل لم يكن يعرف ولا كلمة ويلزية، ولكنه كان يتكلم بألسنة ويلزية. في سياتل واشنطن منذ عدة سنوات في كنيسة القديس لوقا، الكنيسة الأسقفية هناك، كانت هناك سيدة تفتقد المرضى في أحد المستشفيات، حيث جاءت إلى رجل تحدثت معه بالإنجليزية ولكن لم يستجب، قال إنه لم يفهم وكان طريح الفراش. لذا كونها من الخمسينيين تحدثت معه بألسنة، فبدأ وجهه يشرق واستجاب لها وردت عليه وتحدث قليلا وتشجع الرجل كثيرا، وقالت إنها علمت في وقت لاحق أن اللغة من جزر الكناري الإسبانية. تلك كانت لغته. وأيضا صديقة لنا في روسيا قبل وقت ليس ببعيد، وكانت تجلس بجوار روسي في مترو الأنفاق، وبدا الرجل حزينا جدا ومكتئب، وفكرت: أحب أن أساعده، وللتو وثقت بالرب وفتحت فمها وبدأت التحدث إليه باللغة الروسية. وهذه تعد استثناءات، هذا ليس طبيعيا، إلا أنهم من تلك الاستثناءات. ثم هناك عديد من الطرق المختلفة للتكلم بالألسنة، مثل: من منكم مر باختبار أن يبدو غاضبا عندما يتكلم بالألسنة؟ أتعرفون؟ أعني لا تصدقون، أنها تتدفق كسيل أعتقد أنه يحدث عندما تواجه قوى الشر. أنت لا تعلم كيف تصلي ولكن الروح القدس يأتي من خلالها. وأيضا هناك الألسنة هو التي للعبادة فقط، ببساطة لمجرد التواصل مع الله. بمعنى آخر، الألسنة مجال غني جدا. لن نتناول المزيد عن الألسنة الآن، وإنما سننتقل إلى 2 من مواهب النطق وهما الترجمة والتنبؤ. سنبدأ بتعريف الترجمة. موهبة الترجمة ليس لها معنى بمعزل عن موهبة الألسنة. فإذا تكلم شخص ما بلغة غير معروفة بالروح القدس، فموهبة الترجمة تمكن ذلك الشخص أو أي شخص آخر بإلهام من الروح القدس وليس بالفهم العقلي من النطق بلغة معروفة لتفسير ما قيل مسبقا بلغة غير معروفة، لذا تعتبر تفسيرا وليست بالضبط ترجمة. وهذا مثير للاهتمام، لأنني لا أعرف كم منكم تكلموا عن طريق مترجم في بلد أجنبي. لقد فعلت ذلك مرات عديدة، واكتشفنا أن المترجمون مختلفون، كل واحد يستخدم كلمات معينة، البعض يستخدم الكثير والبعض يستخدم الأقل. أتذكر كنديا أتى إلى كينيا عندما كنت هناك، وكان يتحدث عن طريق أفضل المترجمين في البلاد، وقال جملة قصيرة، وبدأ المترجم وتحدث لحوالي دقيقتين، فتحول الكندي إلى المترجم وقال له: هل قلت كل ذلك؟ فرد عليه المترجم: لا، لكن من أجل أن يفهم ما قلته اضطررت إلى قول كل ذلك. هذه هي الترجمة، فهي توصيل المعنى. يوجد أخ أعرفه جيدا من بريطانيا وهو الآن في أمريكا، قال لي إنه في الأيام الأولى عندما كانت هناك مسيرات خمسينية في وسط لندن، حدث موقف عندما تكلم شخص بألسنة وانتظروا ترجمة لها، وعندما جاءت من كوكني، هو كل من ولد في بيت على مسمع أجراس كنيسة في لندن، لا أستطيع تقليد لهجة الكوكني، هو خارج قدراتي، ولكن كانت الترجمة هكذا، وأنا لا أعتقد أن الأمريكيين سوف يفهمونها: نصف مو شعبي، نصف مو، ونصف مو تعني نصف لحظة، ويقصد بها انتظر لحظة، لا تكن متسرعا. أترون كانت هذه هي الترجمة؟ إنها خاصة بالتفسير الكوكني. لذا هناك الكثير من المرونة في مجال تفسير الألسنة. على أي حال، هي تفسير بلغة معروفة معنى ما قيل سابقا بلغة غير معروفة. أما التنبؤ فهو يذهب إلى خطوة أبعد. التنبؤ هو التحدث بلغة معروفة بكلمات تعطى بالروح القدس ولا تنطلق من فهم إنساني، بل تعطى بقوة خارقة للطبيعة بالروح القدس. الفرق بين الترجمة والتنبؤ أن الترجمة تكون مسبوقة بنطق بلغة غير معروفة وهي مرتبطة بهذا النطق، أما التنبؤ فهو ببساطة يبدأ بلغة معروفة. وكثير جدا أعتقد أنه يكون عندما يجتمع شعب الله في الاجتماعات، حيث يكون هناك نطق بلسان لا يتبعه ترجمة وإنما يتبعه نبوة، ويكون نطق بلسان كأنه دعوة لشعب الله للإصغاء وتمهيدا لسماع النبوة التي تليه. الآن أريد أن أقودكم وفقا لرغبتكم لممارسة موهبة الترجمة والتنبؤ، وذلك خلال الدقائق القادمة. بإمكاني فعل ذلك لأنني قمت به في اجتماعات كبيرة من آلاف الناس. لا يهم ما إذا كان الاجتماع صغيرا أو كبيرا، كل ما يهم هو إيمان الناس بكلمة الله واستعدادهم لتطبيقها. عندما تختبر هذا الأمر وتمارسه، سوف يأخذك إلى أبعاد جديدة في العلاقة الشخصية مع الله. لقد تحدثت إليكم أمس عن اكتشاف مكان دعوتك، وأعتقد أنني تحديت البعض منكم ليطلب الله ليعرف دعوته. هذه واحدة من الطرق التي يرشدك بها الله إلى حيث مكان دعوتك. لقد رأيت أعين الناس وهي مليئة بدموع الامتنان عندما أعلن لهم الله من خلال الترجمة التي استقبلوها، أعلن لهم كلمات إرشاد لحياتهم، الأمر الذي يجعل الله أكثر حقيقة لهم ويجعل الحياة الروحية أكثر واقعية. لذا أريد أن أبدأ بإعطائك بعض الشواهد المشجعة لممارسة الموهبة عامة، وهذه هي الخطوة الأولى. الشاهد الأول في كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني عشر العدد السابع والحادي عشر، وهو يعرض قائمة المواهب الروحية التسعة. يقول بولس: ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة. لاحظوا، المواهب هي إظهارات الروح، الروح الساكن في داخلك غير مرئي، لا ينظر إليه بالحواس البشرية، لكن المواهب التي تظهره تؤثر في الحواس البشرية، فهي تأتي بالروح القدس فيك إلى علاقة بالحواس البشرية. وعلى الرغم من أنها تعطى لفرد، لاحظوا أنها تعطى لمنفعة الجميع. بعبارة أخرى، إذا أعطاك الله، دعنا نقول نبوءة مثلا، وكنت جبانا جدا لتنطق بها، فأنت لا تخون نفسك وحسب، ولكنك تخون سائر أعضاء جسد المسيح. أترون؟ هي مسؤولية، إنها ليست شيئا تفعله فقط إذا شعرت أنك تريده لنفسك، بل أنت مسؤول. قد يرغب الله في التحدث إلى من بجوارك من خلالك، قد يريد التحدث إلى الاجتماع كله، لذا لا يكن لديك ذلك الاتجاه أنه إذا لم أرغب به لا أفعله، لأن ذلك لا يعبر عن مسؤوليتك. هي تعطى لكل واحد لمنفعة الجميع، لفائدة الجميع ولكل واحد. مجددا في العدد الحادي عشر من نفس الأصحاح: ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. حسنا، لاحظ أنه يبدأ وينتهي بكل واحد. اتجاه بولس أن كل مؤمن منا يحق له إظهاره من الروح، ولكن الروح هو من يقرر الإظهارات التي سينالها كل واحد منا. ثم في نهاية هذا الأصحاح يقول: ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل، وهو بالطبع طريق المحبة كما ورد في الأصحاح التالي. كثير من الناس يستخدمون هذا الشاهد كعصا يغلبون بها الخمسينيين. نعم، المحبة هي الطريق الأفضل، ولكن ذلك يتجاهل حقيقة أن بولس يخبرنا أن جد للمواهب الحسنى. المحبة ليست موهبة، المحبة طريق. لذا إذا لم نجد للمواهب الحسنى، ماذا يكون موقفنا؟ نحن نعصى كلمة الله. الكلمة تخبرنا أن نفعل ذلك. اسمحوا لي أن أكرر ما قلته أمس، المواهب ليست للتسلية، أنت تحتاج إليها للقيام بعملك، وإذا رفضت أدوات الله وإن لم تستطع إتمام العمل، ستكون مسؤولا أمام الله عن العمل الذي لم تتمه. ثم في الأصحاح الرابع عشر العدد الأول: اتبعوا المحبة. كثير من الناس يتوقفون هنا، ولكن لن نكتفي بالتوقف. اتبعوا المحبة وجدوا للمواهب الروحية، وبالأولى أن تتنبؤوا. بولس لا يقول اتبعوا المحبة أو جدوا للمواهب الروحية، فهم ليسوا خيارات، ليسوا بدائل، بل اتبعوا المحبة وجدوا للمواهب الروحية، وخصوصا موهبة التنبؤ. هل أنت في هذا الصباح تتشوق تحديدا لموهبة التنبؤ؟ وإلا فأنت لا تطيع الكلمة. ثم في العدد السادس والعشرين يقول: فما هو إذن أيها الإخوة، متى اجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. عندما يجتمع شعب الله معا، لا يجب أن نأتي كل منا لمجرد أن يستقبل، بل ينبغي أن يأتي كل واحد بشيء يتشارك به. واحدة من الطرق الرئيسية والتي يمكن أن نتشارك بها هي من خلال مواهب الروح. انظر، هذا هو عدل الله. بعض الناس موهوبين بطبيعة الحال، هم أذكياء، متعلمين، معبرين، ليسوا خجولين، يمكنهم الوقوف وغالبا يتحدثون طويلا، ولكن هناك آخرون خجولين وليس لديهم الكثير، ويقولون: ماذا يمكن أن أفعل؟ نعم، إن كان الأمر يعتمد على قدراتك الطبيعية ربما يكون صحيحا، إنما حقيقة الأمر أن الله يعطيك قدرة خارقة للطبيعة. ويقول بولس إن الله يعطيها للشخص الذي يحتاج إليها أكثر. إن كان شخصين في كنيسة، واحد طبيب والآخر ما نسميه في بريطانيا خادمة نهارية، وهي عاملة النظافة في المنزل. حسنا، في الكنائس العادية غير الروحية الطبيب يصبح شماس، وعاملة النظافة تجلس على المقعد، الجميع يعلم هذا. ولكن عندما يتحرك الروح القدس، الطبيب لا يزال شماسا، ولكن تصبح عاملة النظافة نبية. هذه هي حكمة الله، هذا هو عدل الله. ولكن إذا رفضنا الخارق للطبيعة، نحن فقط نقيد أنفسنا بمحدوديتنا. حسنا، الآن مع اعتبار أن هذين وضع في الترتيب الخطأ، لقد قلت ذلك للحصول على انتباهكم، سننتقل إلى رقم 3 على اللوحة، ولكنه رقم 2 بالنسبة لي تحديدا إلى الترجمة. حسنا، سنأتي الآن إلى النقطة حيث أقودكم لممارسة موهبة الترجمة. هل مستعدون لأقودكم؟ هذا قراركم. حسنا، أريد أن أشير أن الكتاب المقدس يحثنا أن نترجم. كورنثوس الأولى الأصحاح 14 العدد 5: إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة. كم عدد الكنائس المعمدانية التي تعترف بذلك؟ إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة. جميعكم يعني جميعكم، هذا ليس كل شيء، إنها الحقيقة الأولى. إني أريد أن جميعكم تتكلمون بألسنة، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتنبأ أعظم ممن يتكلم بألسنة، إلا إذا ترجم حتى تنال الكنيسة بنيانا. لاحظوا هنا أن الكلمة الرئيسية في هذا الأصحاح هي يبني والبنيان، كل شيء يوجه لبناء الفرد والكنيسة. جيد أن تتكلم بالألسنة، ولكنك تبني نفسك فقط، أما إذا كنت تتنبأ أنت تبني الكنيسة، الاجتماع كله. ولكنه قال إذا تكلمت بلسان ثم ترجم فهذا جيد كما التنبؤ. ثم يقول في الأعداد 12 و13: هكذا أنتم أيضا، إذ إنكم غيرون للمواهب الروحية، هل أنتم غيرون؟ إن كنتم كذلك فهذا ينطبق عليكم، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة، لا تحتكرها لنفسك فقط. لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم. الآن أنا بسيط بما يكفي لأعتقد بأنه إذا كان الكتاب المقدس يخبرنا أن نصلي من أجل أمر، فهو يريد منا أن نمتلك، ولا أتصور أن الكتاب يقول صلوا لشيء ما، لكنها ليست إرادة الله، ذلك يبدو لي غير معقول. يقول الكتاب المقدس دع من يتكلم بلسان، ماذا يفعل؟ يصلي لكي يترجم. لذا إذا كنت تتكلم باللسان، شيء واحد يمكنك فعله، ما هو؟ تصلي لكي تترجم. والآن دعونا ننظر في أسفل اللوحة لحظة واحدة لتشجيعكم. هناك مبدأين للطلبات، أولا في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح 5 الأعداد 14 و15، يوحنا الأولى الأصحاح 5 العدد 14 و15: وهذه هي الثقة التي لنا عند الله، أنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. السؤال هو: هل نحن نصلي حسب مشيئة الله؟ إن كنا كذلك نعلم أنه يسمع لنا، وإن كنا نعلم أنه يسمع لنا مهما طلبنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. إذن القضية هي: هل نحن نصلي حسب مشيئة الله؟ إن كان كذلك، إذن لنعلم أنه يسمع لنا. الآن إذا كان الله يقول من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، بالنسبة لي هي دليل على أنها إرادة الله لك أن تترجم، وإلا لن يقول لك الله أن تفعلها. ثم عن وقت استجابة الطلبات، وهذا مهم جدا، مرقس الأصحاح الحادي عشر والعدد 24: لذلك أقول لكم، يسوع يتكلم، كل ما تطلبونه حينما تصلون فأمنوا أن تنالوه فيكون لكم. هذه ليست ترجمة دقيقة تماما، زمن الفعل خطأ. ما تقوله في اليونانية هو فأمنوا أنكم قد نلتموه فيكون لكم. لذا كل ما تطلبونه حينما تصلون آمنوا أنكم قد نلتموه فيكون لكم. إذن متى نلتموه؟ عندما كنتم تصلون، هذا صحيح. وإذا كنتم تصلون حسب مشيئة الله تعلمون أنه يسمع وأنكم قد نلتم ما طلبتم. لذا ما سنفعله ببساطة شديدة، دعونا أولا ننظر إلى الضمان العام. لقد قرأنا هذا الشاهد من قبل، قال يسوع إذا كنت تسأل خبزا لن تأخذ أبدا حجر، إذا كنت تسأل سمكة لن تأخذ أبدا حية، إذا كنت تسأل بيض لن تأخذ أبدا عقرب، إذا سألت شيئا جيدا لن تأخذ أبدا شيئا رديئا. التفت لمن بجوارك وقل إذا سألت شيئا جيدا لن تأخذ أبدا شيئا رديئا. حسنا، الآن ما سوف نفعله هو تطبيق ذلك. هل أنتم مستعدون؟ سوف نفعله هكذا. بإشارة معينة مني، كل واحد منكم يلتفت إلى الرب، ينفرد به ويتكلم بلسان. حسنا، تذكر إرادتك هي المفتاح، يمكنك تشغيله يمكنك إطفاؤه. لا تتكلم لمدة 5 دقائق، لأن عقلك المحدود المنهمك سيقول لك كيف يمكنني أن أترجم كل ذلك. لذا ابدأ بدقيقة أو دقيقتين، ولا تقل كلمات متقطعة، هذا خطأ جسيم عند التكلم بألسنة. تكلم وتوقف، موافقون؟ كشخص يتدرب على موهبة الترجمة، أحيانا تتحدث بألسنة وأنت تفكر سأبدأ الترجمة، ثم تتكلم كلمات أخرى قليلة ثم كلمات أخرى. ليس هكذا، تكلم ثم توقف. وماذا تفعل بعد ذلك؟ تصلي الآن يا رب باسم يسوع، من فضلك أعطيني التفسير. موافقون؟ وماذا تفعل بعد ذلك؟ أن تترجم، وهذا صحيح، لقد آمنت أنك نلتها، إذن كنت تؤمن أنك نلتها، إذن استخدمها. عندئذ لا تستمر في التكلم بالألسنة، هذا عكس معمودية الروح. المشكلة في المعمودية أن الناس يمضون يتكلمون بلغتهم، وبهذا فهم لا يتكلمون بالألسنة، لأنك لا تستطيع التكلم بلغتين. الآن الأمر بالعكس، أنت تتكلم بألسنة، أنت تتكلم بما تشعر أن الله يريدك أن تقول، ولكن الله رؤوف جدا، أعني لن يأخذك إلى ما هو أبعد من مقدار إيمانك. وبعد ذلك توقف، لا مزيد من الألسنة، ثم تقول يا رب باسم يسوع من فضلك أعطني الترجمة، ثم تأخذ نفسا عميقا وتترجم. موافقون؟ أستطيع أن أخبركم من التجربة أني رأيت هذا الأمر ينجح مع آلاف الأشخاص، لأن كل منا شخص فريد. قد يكون هناك 200 من الأشخاص، لكنه لا يشكل أي اختلاف بالنسبة لله، أنت تتعامل مباشرة مع الله. حسنا، الآن عندما تتكلم لا يكن ذلك بصوت عال فتزعج من بجوارك، ولكن تكلم بصوت تستطيع أن تسمعه. أتفهمون؟ وبعد أن نفعل ذلك لبعض الوقت سوف نتوقف ونختبر ثم نستكمل. اسمحوا لي أن أقول لكم شيئا، عادة عندما تترجم تأخذ الترجمة واحدة أو أخرى من شكلين، فإما التسبيح والعبادة، أو أن ينطق الله من خلال شفاهك ويتحدث إليك برسالة لك. عندما بدأتها لأول مرة كانت نسبة التسبيح والعبادة حوالي 60%، وحوالي 40% الله يتحدث إليك، ولكن الأمر تغير والآن هو بالعكس، مما يوحي أن الله يريد أكثر وأكثر التحدث إلى شعبه. لتكون نسبة 60% أو أكثر أنك ستحصل على رسالة شخصية من الله، ونسبة 40% الحصول على التسبيح أو العبادة. لست أنت من يحدد ما ستحصل عليه، بل هذا ما يقرره الروح القدس. كن ممتنا لأي ما تحصل عليه، فهو مجيد. حسنا، الأصحاح 14، كورنثوس الأولى الأصحاح 14 العدد الأول، اتبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأوا. يقول الكتاب إننا نستطيع أن نشجع بعضنا. حسنا، كورنثوس الأولى الأصحاح 14 الأعداد 24 و25، هنا وصف لاجتماع الكنيسة. فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة فدخل عاميون أو غير مؤمنين، أفلا يقولون إنكم تهذون؟ بمعنى إذا أتى الناس إلى اجتماع وكل ما يفعلونه هو التكلم بالألسنة، سيقول غير المؤمنين إن أولئك يهذون. ولكن بولس يقول إن كان الجميع يتنبؤون، إنه يفترض أن الجميع يستطيعون أن يتنبؤوا. إن كان الجميع يتنبؤون أي يتكلمون بلغة مفهومة، فدخل أحد غير مؤمن أو عمي فإنه يوبخ من الجميع، يحكم عليه من الجميع، وهكذا تصير خفايا قلبه ظاهرة، وهكذا يخر على وجهه ويسجد لله مناديا أن الله بالحقيقة فيكم. المشكلة مع الخمسينيين أنهم لم يذهبوا بعيدا، اكتفوا بالتكلم بالألسنة ولم يتقدموا. وقد أتى الناس إلى اجتماعات الخمسينيين وقالوا هؤلاء الناس يهذون، لن نقترب منهم. فالمشكلة لم تكن في عطايا الله، ولكنها في شعب الله الذين لم يستفيدوا من تلك العطايا. ما نحتاج أن نفعله هو أن ننتقل من التكلم بالألسنة إلى التنبؤ، إلى إعطاء الناس كلمات عن أنفسهم يعرفون أننا لا يمكن أن نعرفها بشكل طبيعي. أتفهمون؟ وهكذا تصير خفايا قلوبهم ظاهرة، حسنا، شاهد آخر، بل شاهدين آخرين. العدد 31. لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحدا واحدا، ليتعلم الجميع ويتعز الجميع. يقول بولس: وهكذا تحظى بمحاضرة تعليمية، ليس اجتماعا كنسيا بل محاضرة تعليمية. وهذا بالضبط ما نختبره، لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا لتتعلموا، وحقيقة سوف تتشجعوا. لنقرأ شاهدا آخر، العدد 39. إذن أيها الإخوة، جدوا للتنبؤ ولا تمنعوا التكلم بألسنة، أي ارغبوا بشدة في التنبؤ. أصلي أن يضع الله ذلك في قلب جميع الحاضرين هنا، رغبة ملحة للتنبؤ. فأنت لست متعجرفا ولست متعديا على نعمة الله، أنت فقط تطيع ما يقوله لك الله أن تفعله. وتقدرون جميعكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر على حدة. أنت لا تتنبأ على الآخر، سنأتي إلى ذلك ربما في وقت لاحق، ولكن ما نقوم به الآن هو أننا نتدرب. من منكم يدرك أنه من الجيد ممارسة الأمر بشكل خاص قبل أن تنطلق في الاجتماع؟ حسنا، الآن فقط لأنكم محررون من التدين سأصلي من أجلكم قبل القيام بذلك، والأمر سينجح حتى بدون الصلاة، الأفضل إذا صليت. أيها الآب، نحن نشكرك على حضورك المبارك معنا هنا من خلال الروح القدس. أيها الروح القدس، نحن نرحب بك، نحن نعترف بك ممثل اللاهوت الشخصي المقيم على الأرض الآن. نحن نقدم لك الكرامة المستحقة لك، أنت الرب وأنت السيد في وسطنا هذا الصباح. أنت أتيت بنا إلى هذه النقطة حيث تشوق شعبك للتنبؤ. الآن أيها الرب، باسم يسوع أطلب منك أن تطلق فيهم ومن خلالهم موهبة التنبؤ لمجدك، في اسم يسوع، آمين. حسنا، الآن من الخطر أن نستمع إلى نبوءة ثم نقول هذه كانت رائعة ولا نفعل شيئا حيالها، وفي النهاية تصبح النبوءة غير فعالة، وهذا ما حدث في مئات الكنائس الخمسينية والكنائس الكاريزماتية. الآن تكلم الرب بشكل محدد وقال: أريدكم أن تقتربوا إلي وتنتظروا عند قدمي. هل تفهمون؟ لذلك هناك اتجاه من الله لكثير منكم عن كيفية قضاء بعض من أوقاتكم. أتفهمون؟ اقضوها في حضور الرب. من منكم سوف يستجيب إذا كنت تشعر بأنها لك؟ الآن دعونا نعمل ما يقوله الرب. أتفهمون؟ من المهم جدا ألا نستمع إلى النبوءة ونقول هذا مثير للاهتمام. لقد كنت في عدة كنائس وكان الناس يخرجون من الاجتماعات ويقولون: اجتماع رائع، كان لدينا 4 نبوءات. وأنا أقول: ماذا تقول النبوءات؟ لا أتذكر. ما فائدة أن يتكلم الله إذا لم نعمل ما يقول؟ هناك الكثير ممن لديهم الشكوك والمخاوف، ويجب أن تطرحوها جانبا. الآن أريد أن أصلي من أجل أولئك الذين يعانون من الشكوك والمخاوف. أيها الرب يسوع، أنا أثق بك، أحببتني بما يكفي لتموت عني، أنت مخلصي، أنت منقذي، أنا أنتمي لك الآن وإلى الأبد، حياتي في يديك، لا أحد يستطيع أن ينزعني من يدك. ربي يسوع، أريد أن أطرح الخوف، الشك وعدم الإيمان، أسألك أن تحررني من هذه الأمور الآن في اسمك أيها الرب يسوع. أعطني جرأتك، أعطني شجاعتك، أعطني قوتك بروحك القدوس. أنا أصلي بالإيمان، أرفع يدي وأستقبل الآن منك، آمين أيها الرب. عندما أحصل على نبوءة عادة ما أحصل فقط على الكلمات الأولى. إذا جلست وتساءلت ماذا سأقول بعد ذلك، لن أحصل على أكثر، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب. ولكن إذا أعطيت الجملة الأولى سأحصل على المزيد. انظروا مدى توافق الموضوع: محبة الله، اهتمامه بنا، رغبته في أن نتحرر من القلق والخوف وأن نكون في جرأة. آمين.